السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي هدانا لهذا وجمعنا في هذا المكان المبارك، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع وينور بصائرنا به ويوفقنا بعد ذلك للعمل الصالح. وبعد، فنشرع في هذا اليوم على بركة الله في مدارسة
كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ونبدأ على بركة الله بالباب الأول. قال المؤلف رحمه الله: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رفيق النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه. هذا هو أول باب أو كتاب، المقدمة أو المطلع في كتاب التوحيد. وتضمن هذا المقدمة أو هذا الكتاب الأول تضمن 5 آيات وحديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأثرا عن أحد الصحابة وهو ابن مسعود. هذا النظرة الإجمالية. إذن يتكون هذا الباب من 5 آيات وحديث وأثر. والكلام على هذا الباب في 3 مباحث. المبحث الأول: مقصود الباب وموضوعه العام. ما هو المقصد بهذا الباب أو الموضوع العام؟ باختصار، هذا الباب معقود ليعطينا المؤلف خلاصة ورسالة وزبدة، هي بيان منزلة التوحيد وأنه الغاية التي خلق الجن والإنس لأجله، وأيضا أن التوحيد أعظم أمر أوجبه الله على عباده. والمقصود بالتوحيد كما تشير إليه النصوص في هذا الباب والمسائل التي ذكرها بعده، المقصود توحيد الألوهية. توحيد الألوهية، هذا هو مقصود الباب وموضوعه العام. وهذا هو الباب الأول. الشراح وأهل العلم المتكلمون على كتاب التوحيد تكلموا في هذا الباب، هل هو باب يعد بابا أو لا يعد باب، وإنما هو كالمقدمة والباب الأول هو الذي يليه. هذه مسألة يعني ليس لها كبير أثر، لكن ربما يرجح أنه الباب الأول، أنه جعله على شاكلة بقية الأبواب، فذكر فيه آيات وأحاديث وآثار ثم ختم هذه المسائل، وهذا هو بقية الأبواب. طيب، المبحث الثاني: المباحث الموضوعية، يعني يتعلق بهذا الباب عدة مباحث ومسائل موضوعية نأخذها واحدة واحدة. المسألة الأولى: معنى التوحيد. معنى التوحيد، وتحت هذه المسألة عدة فروع. الفرع الأول: تعريف التوحيد في اللغة والاصطلاح. ما هو التوحيد؟ حينما نسمع كلمة التوحيد وموحد وما إلى ذلك، التوحيد في اللغة مصدر وحد يوحد توحيدا، يعني جعل الشيء واحدا، جعل الشيء واحدا. ولهذا نقول أحيانا توحيد المجلس أو توحيد الكلام، يعني نجعل المجلس واحد ما يكون متفرق، أو نجعل الكلام واحد ما يكون متفرق، هذا يتكلم وهذا يتكلم. فهذا هو التوحيد، جعل الشيء واحدا. اصطلاحا في هذا العلم إذا قيل التوحيد ماذا يراد به؟ هو إفراد الله تعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. إفراد الله تعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، أو بعبارة أخرى نقول إفراد الله تعالى بما يختص به ويجب له. إفراد الله تعالى بما يختص به ويجب له، ما هو الذي يختص به ويجب له؟ في هذه الأشياء الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. طيب، دين الإسلام يسمى توحيدا، لماذا؟ يعني ما هو الرابط؟ هذا سؤال نطرحه. لماذا يسمى دين الإسلام التوحيد؟ لأنه الدين الوحيد الصحيح. نعم، أيضا يدعو إلى عبادة الله وحده، صحيح. لماذا يسمى توحيد؟ أيوة نعم، أول ركن هو التوحيد، جميل، نعم جيد. أيضا ممكن نقول لأن مبنى هذا الدين على أن الله واحد في أفعاله، واحد في ذاته وصفاته، واحد في إلهيته، قائم على التوحيد، جميل. هذا هو، كما الدين قائم على التوحيد، عز وجل يفرد بالعبادة ولا يشرك به أحد، فهذا وجه تسمية الدين الإسلامي بالتوحيد. طيب، الفرع الثاني، هل ورد لفظ التوحيد أو ما اشتق منه في الكتاب والسنة؟ يعني هذه اللفظة هل وردت في القرآن والسنة أو هي لفظة حادثة أتى بها العلماء مثال على آية فيها هذا اللفظ التوحيد أو الوحدانية أو الواحد أو ما إلى ذلك؟ قوله عز وجل وإلهكم إله واحد، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، قل إنما هو إله واحد، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وهكذا لعدة نصوص آيات من القرآن فيها ذكر الوحدانية. وأما في السنة فقد ورد كما ذكرت لأنه في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله، هكذا اللفظ في البخاري، فأمره بالتوحيد أن يوحدوا الله. وفي حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام أرسلني الله بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. نعم. وفي حديث جابر الطويل في صفة الحج، وهذا وإن كان عن الصحابي ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما ذكر التلبية قال وأهل رسول الله بالتوحيد، وأهل رسول الله بالتوحيد، يعني ماذا؟ التلبية، لأن التلبية هذه في التوحيد، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فيها تكرار لقضية التوحيد. ولهذا استعمل العلماء من السلف هذا المصطلح وألفوا كتبا بهذا العنوان وهذا اللفظ، كالحافظ بن خزيمة الإمام المحدث الفقيه، فله كتاب اسمه كتاب التوحيد وهو من علماء القرن الثالث الهجري، وكذلك الحافظ بن مندة له كتاب التوحيد. وفي صحيح الإمام البخاري رحمه الله أحد كتب الصحيح، لأنه كما نعلم صحيح البخاري مرتب على كتب، أحد هذه الكتب كتاب التوحيد، وهو كتاب عظيم من كتب الصحيح. طيب، هذا ما يتعلق باستعمال هذه اللفظة في الكتاب والسنة والأئمة العلماء من السلف. الفرع الثالث، العلاقة بين التوحيد والعقيدة. نحن نسمع التوحيد ونسمع العقيدة، أهم شيء التوحيد، وبعضهم يقول أهم شيء العقيدة، ودراسة التوحيد ودراسة العقيدة، أو علم التوحيد وعلم العقيدة. فهل هناك علاقة بين التوحيد والعقيدة؟ يعني هل هما مترادفان في المعنى واحد أو هناك تغاير بينهما؟ هل هما مترادفان بمعنى هذا هو هذا مترادفان يعني ليس هناك فرق، أو جواب آخر يوجد تغاير؟ الذي يظهر الله أعلم أن بينهما كما يقال عموم وخصوص من وجه، يعني التوحيد أعم من جهة والعقيدة أعم من جهة. كيف ذلك؟ التوحيد أعم من جهة أنه يشمل اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، أما العقيدة فالعقيدة محلها القلب، خاصة بالقلب، ولهذا تسمى مسائل العقيدة المسائل العلمية، يقابلها المسائل العملية في الفقه، فعلم العقيدة في المسائل العلمية الاعتقادية والفقه في المسائل العملية. من هذه الجهة يكون التوحيد أعم، يعني مثلا الذبح لله توحيد، الذبح لله توحيد، والذبح لغير الله شرك، والذبح هل هو اعتقاد أو عمل؟ الذبح هل هو أمر اعتقادي أو أمر عملي؟ عمل، نعم. طيب الحلف بالله توحيد والحلف بغير الله شرك، والحلف هل هو قول أو اعتقاد؟ الحلف هل هو قول أو اعتقاد؟ قول، نعم. إذن هذا من هذه الجهة فالتوحيد أعم، لأنه يشمل الاعتقاد ويشمل القول ويشمل العمل، أما الاعتقاد العقيدة فهذه خاصة بالأمور القلبية. والاعتقاد أو العقيدة أعم من التوحيد من جهة ما يقع عليه، إذ إن العقيدة تشمل كل ما يجب اعتقاده مما جاءت به النصوص، ولو لم يتعلق بإفراد الله عن الأنداد والشركاء. يعني مثلا الإيمان بالصراط، كون الإنسان يؤمن بأن هناك شيئا في اليوم الآخر اسمه الصراط يوضع وينصب بين الجنة والنار، هذا هل هو من العقيدة أو من التوحيد؟ هذا نعم من العقيدة، هذا صحيح من العقيدة، ولا يكون وليس من التوحيد إلا على جهة اللزوم، إلا على جهة اللزوم، لأنه يلزم من مسألة اللزوم شيء آخر، لكن في الأصل أمر اعتقادي يعتقد. طيب هذا إذا ما يتعلق بهذه هذا الفرع، وهو العلاقة بين التوحيد والعقيدة، وهذا التفريق يعني جيد، لأن من التأصيل العلمي أن الإنسان يضع له منهجا ومثلا يدرسه في التوحيد، ويضع له مثلا يدرسه في العقيدة حتى يجمع بين الجانبين. وأحسن المتون في التوحيد هو هذا الكتاب، كتاب التوحيد، وهناك إن شاء الله مثل لعلنا إن شاء الله ناتي عليه في هذه الدورة في العقيدة، نختار إن شاء الله مثل العقيدة الواسطية، فإذا جمعنا بين هذين المثلين وفهمناهما وما فيهما من المسائل صار عند طالب تأصيل علمي قوي في هذين العلمين، علم التوحيد وعلم العقيدة. طيب المسألة الثانية، أدلة التوحيد. عرفنا التوحيد ما هو، وعرفنا وروده في الكتاب والسنة، وعرفنا الفرق بينه وبين العقيدة. ما هي الأدلة التي تدل على التوحيد؟ هناك أدلة كثيرة. أولا الفطرة، قال الله سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح المتفق عليه كل مولود يولد على الفطرة، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن الله عز وجل أنه قال إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فهذا هو الدليل الأول الفطرة. لكن حينما نقول الفطرة وأن الله عز وجل فطر الناس على الدين، ما معنى ذلك؟ هل معنى ذلك أن المولود يولد مسلما؟ حينما نقول الفطرة يعني أن المولود يخرج من بطن أمه مسلما؟ لا، صحيح نعم، لا ليس مسلما، ولذلك لو نسأله لا يفهم شيء، هو لا يعرف الإسلام. الدليل قوله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، ما حالكم؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم مسلمين أو موحدين لا تعلمون شيئا. نعم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فالإنسان يخرج من بطن أمه لا يعلم شيء، لا يفهم شيء ولا يفقه شيء، لكن المقصود بالفطرة، وهذه نقطة يجب أن ننتبه لها لأن البعض يخطئ فهمها، المقصود بالفطرة حينما نقول فطرة أن الله عز وجل خلق الخلق على قبول الإسلام والميل إليه. ولهذا لو ترك وحاله لا مال إلى الإسلام، مال إلى الإسلام، فهذا هو معنى الفطرة، وليس معناها أنه يولد مسلما، أنه يولد موحدا يعرف التوحيد، لأنه كما قلنا الله عز وجل أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا. نعم، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الكتاب، يعني القرآن، والقرآن لا تحصى أدلة القرآن على التوحيد، كل ما في كتاب التوحيد أدلة على التوحيد. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، يقول إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه، كل آية في القرآن فهي لا فيها دلالة على التوحيد، إما دلالة مطابقة أو دلالة تضمن أو دلالة لزوم، هذه أنواع الدلالات. إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه. الدليل الثالث السنة، وأدلة السنة كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة. ما هي الحنيفية؟ الحنيفية ملة إبراهيم، نعم، وهي التوحيد، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وفي الحديث حديث ابن عباس الذي سبق لما بعث معاذا إلى اليمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي لفظ فادعهم فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى عبادة الله، وفي لفظ فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه الألفاظ الثلاثة كلها في البخاري، كلها في البخاري، وهذا يدل على قضية التوحيد. وأيضا في الحديث يقول طارق بن عبد الله المحاربي يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم كان في كتبه إلى الملوك يكتب لهم ويقول قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا حديث في هذا كثيرا. الدليل الرابع على التوحيد العقل، العقل، يعني الإنسان إذا أعمل عقله الصحيح فإن هذا يدله على توحيد الله عز وجل. ويذكر في هذا من اللطائف قصة وقعت الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإنه ولد أقوام من الملاحدة وأرادوا أن يجتمعوا بأبي حنيفة ويناظروا، قالوا نحن عندنا أدلة على إنكار وجود الله ونريد أن نناظرك، متى تريدون؟ فتشاوروا بينهم واتفقوا على موعد معين في مكان معين. فقال الإمام أبو حنيفة إذا اتفقنا أن نجتمع في المكان الفلاني في الوقت الفلاني لتكون بيننا مناظرة في هذا الأمر. فلما جاء الموعد تأخر عليهم أبو حنيفة رحمه الله، ثم حضر متأخرا، فلما جاءهم وجدهم مستمعين قالوا أينك تأخرت عن الموعد؟ قال إني رأيت عجبا وهو الذي أخرني. قالوا له ماذا رأيت؟ قال إني كنت في دجلة، لأنه كان في بغداد وبغداد فيها النهر المعروف الفرات ودجلة، قال إني كنت في دجلة فرأيت أخشابا تطير في الهواء واجتمعت ثم أقبلت مسامير فوقع كل مسمار في مكانه من الخشبة حتى تكونت سفينة، ثم هذه السفينة أبحرت في الماء وليس فيها أحد ومشت في طريقها حتى وصلت إلى المكان الفلاني. فبدأ يحدثهم عن هذا. قالوا ماذا تقول؟ قال هذا الذي يقول. فبدأ يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون هذا هو الإمام أبو حنيفة، يبدو أنه جند وفقد عقله. قال ماذا؟ ما الخبر؟ قالوا كيف تقول هذا؟ هل يمكن خشب يطير بنفسه وتأتي مسامير؟ قال إذا كنتم تنكرون هذا فكيف تنكرون وجود الله؟ وإذا كان لا يمكن أن تجتمع هذه المسامير والأخشاب لوحدها فكيف يمكن أن يتكون هذا الكون العظيم الفسيح الواسع لوحده وتأتي الأبراج والكواكب والنجوم والأقمار وما إلى ذلك لوحدها، وكل شيء من هذه الأشياء يقع في مكانه الصحيح ويدور في فلكه بدون أن يدبره مدبر ولا يسيره مسير؟ فأدعنوا وانتبهوا وكان في هذا حجة عظيمة عليهم ورجع منهم من رجع. فالحاصل أن هذه أدلة التوحيد أو أبرز أدلة التوحيد. ننتقل بعد هذا إلى المسألة الثانية أو المبحث الثاني من المباحث الموضوعية. المبحث الأول هو معنى التوحيد، وفيه ثلاث مسائل: الأولى تعريف التوحيد، والثانية هل ورد هذا اللفظ أو مشتق منه الكتاب والسنة، والثالثة العلاقة بين التوحيد والعقيدة. المسألة الثانية أدلة التوحيد، وذكرنا أربعة أدلة. المسألة الثالثة هي أقسام التوحيد. المسألة الثالثة أقسام التوحيد، وتحت هذا المسألة أيضا عدة فروع. الأول أقسام التوحيد عند أهل السنة. التوحيد عند أهل السنة يقسمونه باعتبارين. الاعتبار الأول يقسمونه إلى نوعين: الأول توحيد المعرفة والإثبات، وهذا يشمل توحيد الربوبية والأسماء والصفات. توحيد المعرفة يعني إثبات حقيقة ذات الرب سبحانه وتعالى وأفعاله وإثبات أسمائه وصفاته. والنوع توحيد القصد والطلب، توحيد القصد والطلب، وهذا هو توحيد الإلهية. والتقسيم الثاني وهو الأشهر أن يقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. أن يقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. الأول توحيد الربوبية، والثاني توحيد الألوهية، والثالث توحيد الأسماء والصفات. طيب، ننتقل بعد هذا إلى الفرع الثاني وهو بيان هذه الأقسام الثلاثة وأدلتها. نتحدث عن هذه الأقسام الثلاثة. لا بد أن نفهم هذه الأقسام الثلاثة لأننا الآن في مطلع كتاب التوحيد، فلا بد أن نعرف ما هو التوحيد، ما هي أقسام التوحيد. الأول القسم الأول هو توحيد الربوبية، والكلام على هذا التوحيد في عدة نقاط. النقطة الأولى معنى توحيد الربوبية. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الله بأفعاله، أو بعبارة أخرى إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. نعم، بالنسبة لمن يسأل هل يمكن أن يقسم التوحيد إلى أكثر من ثلاثة؟ نعم، هذه مسألة اصطلاحية ليست مسألة نصية، يعني ليس في القرآن والسنة أن أقسام التوحيد ثلاثة، هي واحد اثنين ثلاثة، وإنما هي اجتهاد من أهل العلم نظروا في النصوص وجدوا أن أدلة التوحيد لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة فوضعوا هذه الأقسام الثلاثة. وإلا ممكن نقول مثلا توحيد الخوف بمعنى يوحد الله بالخوف الذي لا يستحقه غيره، وتوحيد الرجاء، وتوحيد التوكل، ونحو ذلك. فهذه مسائل اصطلاحية، مثل ما قال العلماء أركان الصلاة 14 وواجباتها كذا وشروطها كذا، هذه كلها مسائل اصطلاحية مأخوذة مستنبطة من النصوص الشرعية. طيب، إذا الضابط في توحيد الربوبية، إذا أردنا أن نعرف مسألة هذا هل هو توحيد ربوبية أو لا، وهل الشرك الذي وقع فيه فلان شرك في الربوبية أو لا، ننظر إلى هذا الفعل، هذا الأمر، هل هو من أفعال الله أو من أفعال العبد. إن كان من أفعال الله فهو توحيد الربوبية، وإن كان من أفعال العبد فهو توحيد الألوهية، وسيأتي على ذلك أمثلة إن شاء الله. طيب، الأدلة النقطة الثانية، الأدلة على توحيد الربوبية، من أشهر الأدلة قوله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. والتقديم، تقديم الجار والمجرور له، وجار المجرور حقه التأخير، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. هذه قاعدة عند العلماء، أن تقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر، يعني أن الخلق والأمر لله وحده لا لغيره. وافتتاح الآية بقول ألا، هذه تدل على التنبيه والتوكيد. الآية إذن تدل على إفراد الله عز وجل بالخلق والأمر، الأمر يعني التدبير. طيب، واضح الدليل؟ قد يقول قائل، يرد إشكال هنا، إذا قلنا إن الخلق لله عز وجل لا لغيره، وهذا من أفعال الله، لكن قد ورد في بعض النصوص إثبات الخلق لغير الله، كما في قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. الخالقين جمع خالق، فهذا يدل على أن هناك أكثر من خالق. فما الجواب عن هذا الإشكال؟ وتبارك الله أحسن الخالقين، يعني كان يفهم من الآية أن هناك خالق غير الله. ونحن قلنا قبل قليل الخلق الذي يفرد الله عز وجل به هو الإيجاد من العدم، وما ورد في مثل هذه النصوص تبارك الله أحسن الخالقين، أو مثل في الحديث أنه يقال للمصورين أحيوا ما خلقتم، كما في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم يقال لهم أحيوا ما خلقتم، هذا ليس إيجادا من العدم، وإنما هو تحويل للشيء من حال إلى حال، تحويل للشيء من حال إلى حال، فليس هذا هو المقصود. يعني كان ليس مثلا لو نعطيه مثلا صلصال ويحول الصلصال هذا إلى مجسم، أو طين يحول الطين إلى تمثال، هو ما أوجده من عدم، حوله من شكل إلى شكل. نعم، فإذا يتبين لنا أن الخلق بمعنى الإيجاد من العدم هذا لله وحده لا شريك له. إفراد الله بهذا الأمر حينما أعتقد أن الله واحد في الخلق، هذا ماذا يسمى؟ أعتقد أن الله واحد في الخلق ليس له شريك، هذا توحيد. ماذا؟ أي نوع من أنواع التوحيد؟ توحيد الربوبية. نعم صحيح، توحيد الربوبية. كيف علمنا أنه توحيد الربوبية؟ الضابط السابق، لا، توحيد الربوبية الضابط السابق، هذا الفعل هل هو من أفعال الله أو من أفعال العبد؟ من أفعال الله. طيب، إذن يكون توحيد الربوبية. طيب، المسلم يعتقد أن الله عز وجل بيده إنزال المطر، والناس الآن يتشوفون إلى الغيث، نسأل الله أن يغيثنا. فاعتقاد أن إنزال المطر بيد الله، وأن الذي يملك إنزال المطر هو الله، هذا توحيد. ماذا؟ توحيد ربوبية. صحيح. لماذا؟ كيف علمنا أنه ربوبية؟ لأن هذا الأمر من أفعال الرب سبحانه وتعالى، من أفعال الرب سبحانه وتعالى، وعلى هذا فقس. طيب، اعتقاد أن الذي يحيي ويميت هو الله عز وجل، هذا الاعتقاد في القلب، هل هو توحيد؟ نعم. أي أنواع التوحيد؟ توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، لأن هذا من أفعال الرب، من أفعال الله سبحانه وتعالى. طيب، من اعتقد أن هناك إنسان أو شخص معين يستطيع أن ينزل المطر، من اعتقد أن هناك إنسان يستطيع على إنزال المطر، هذا شرك. أي نوع من أنواع الشرك؟ هذا شرك، لكن أي أنواع الشرك؟ شرك في الربوبية أو شرك في الألوهية؟ شرك في الربوبية. نعم صحيح، هذا شرك في الربوبية، لأن هذا الفعل من أفعال الله سبحانه وتعالى. طيب، النقطة الثالثة في توحيد الربوبية، ينبغي أن نعلم أن توحيد الربوبية أمر فطري، أمر فطري مفطور عليه الناس، ولهذا لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره، كما قال الله عز وجل على لسان رسله: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. لا يعرف أحد على مر التاريخ أنه أنكر هذا النوع من التوحيد، وإنما هناك من كابر وجاهل وتظاهر بالإنكار، مثل فرعون. فرعون الذي طغى وتكبر واستكبر وتجبر نازع في هذا الأمر وقال: أنا ربكم الأعلى، وادعى الربوبية كما ادعى الألوهية، لكن هذا كان مظاهرة في الظاهر ومكابرة، أما في حقيقة الأمر فكان يعلم أن الرب هو الله، ولهذا يقول الله عز وجل عنه: وجحدوا بها، هذا في الظاهر، وجحدوا بها لكن في نفوسهم قال: واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هذا في السالف. وفي اللاحق في الأعصار المتأخرة ظهر الشيوعيون الذين قام مبدأهم على مبدأ لا إله والحياة مادة، لكنهم في قرارة أنفسهم أيضا يقرون بوجود رب ويعتقدون في قرارة أنفسهم بهذا الأمر. وهذا النوع من التوحيد أقر به المشركون الذين بعث به إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أقروا به في الجملة، كما قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم في قضية الربوبية موحدون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يدبر الأمر، فسيقولون ما جوابهم؟ الله. فهم كانوا مقرين بهذا الأمر، هذا التوحيد. ولهذا الرسل الذين بعثهم الله عز وجل لم يكونوا يدعون إلى هذا النوع من التوحيد أصالة، وإنما كانت دعوتهم ومخاطبتهم لأقوامهم في قضية توحيد الألوهية كما سيأتي. ولهذا من الخطأ من يعتبر توحيد الربوبية هو الغاية في التوحيد، هو نعم حق لا ريب فيه ولا يصح إيمان عبد ولا توحيده إلا به، لكن ليس هو الغاية من التوحيد، لأن المشركين كما ذكرنا أقروا به في الجملة ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام، بقوا مشركين وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح أمرهم. ثم أيضا هذا أمر قد فطر عليه البشر، فلو كان الغاية لما كان هناك حاجة إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب. نعم، هذا ما يتعلق بالنوع الأول وهو توحيد الربوبية. النوع الثاني وهو بيت القصيد توحيد الألوهية، والكلام عليه أيضا في نقاط. الأول تعريفه: توحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد، إفراد الله بأفعال العباد، وهذا هو الفرق بين الألوهية والربوبية. الربوبية إفراد الله بأفعاله هو، وهذا إفراد الله بأفعال العباد. فمن ذبح لغير الله هذا مشرك، أي نوع من أنواع الشرك، أو أشرك في أي أنواع التوحيد؟ ألوهية، لأن فعله هذا الذبح هذا من فعل من؟ الذبح من فعل العبد، الذبح من فعل العبد. طيب، من اعتقد أن لا من الناس يرزق العباد ورزقهم إليه فهذا أخل بأي أنواع التوحيد؟ نعم، أحسنت، الربوبية. لماذا؟ كيف علمنا أنه الربوبية؟ كيف علمنا أنه شرك في الربوبية؟ ما هو الضابط؟ يعني نريد أن نربط الآن التوحيد اي نعم، لانه نعم صحيح، لان هذا من افعال الله، الرزق من افعال الله، والرازق هو الله والرزاق هو الله. طيب، من سجد لغير انسان ذهب الى قبر وسجد له، هذا اخل باي انواع التوحيد؟ الالوهيه. لماذا؟ كيف علمنا انه الوهيه؟ لان السجود من يفعله؟ العبد، فهذا من افعال العبد، ولهذا عرفنا انه من توحيد الالوهيه. اذا اتضح الضابط؟ نعم ان شاء الله. الضابط حتى تستطيع ان تميز بينها هذا الشرك، شرك في الربوبيه او شرك في الالوهيه، هو ان ننظر الى هذا الفعل، هل هو من افعال الله او من افعال العبد، وبهذا يتميز. طيب، النقطه الثانيه، اسماء هذا التوحيد، توحيد الالوهيه وتوحيد العباده وتوحيد الاراده والقصد، توحيد الإرادة والقصد. طيب، النقطة الثالثة، أهمية هذا التوحيد ومكانته. الحقيقة أن هذا التوحيد هو أهم أنواع التوحيد، فمن أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وسلت سيوف الجهاد وقامت سوق الجنة والنار، ومما يدل على أهميته أن قبول الأعمال متوقف عليه، وهذا النوع يتضمن جميع أنواع التوحيد فكلها تدخل فيه. فمن اعتقد الألوهية فهو معتقد لغيره من الربوبية والأسماء والصفات، ومن اكتفى بغيره لم يدخل في دين الإسلام. وهذا النوع من التوحيد هو الغاية من خلق الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو الغاية من إنزال الكتب، وهو السبب الأعظم في تدريج كربات الدنيا والآخرة، وهو الذي يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب أدنى مثقال ذرة منه، وهو سبب حصول الهداية الكاملة والأمن التام كما سيأتي، وهو السبب الأعظم لنيل رضا الله وثوابه. أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. توحيد الألوهية يحرر العبد من رق المخلوقين ومن التعلق بهم ومن خوفهم ورجائهم والعمل لهم، لأنه يتعلق بإلهه ومعبوده، وهذا والله هو غاية العز والشرف، أن يكون العبد عبدا متألها متعبدا لربه وحده، لا يرجو سواه ولا يخشى غيره ولا ينيب إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه. وهذا الكتاب الذي نحن بصدده، كتاب التوحيد، قد عقده المؤلف وألفه وبناه على هذا النوع، فهو من أوله إلى آخره بأبوابه 67 بابا، كلها في هذا النوع تقريبا في الجملة، في توحيد الألوهية وتقريره وتأصيله والتدليل عليه وما إلى ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على فهمه والعمل به وتحقيقه، وأن يعمر قلوبنا بهذا النوع محبة لله وخوفا ورجاء وتألها وتعلقا بربنا وخالقنا ومعبودنا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. طيب، النقطة الرابعة أدلة هذا النوع من التوحيد. الحقيقة الأدلة كثيرة جدا، وكل ما في هذا الكتاب، هذا المثل الذي معنا، أدلة عليه. ما سيأتينا من اليوم حتى ننهي الكتاب إن شاء الله كلها أدلة على هذا النوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد الألوهية. طيب، النوع الثالث، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات، والمراد بهذا النوع هو إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات، بحيث يؤمن العبد بما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه الذي أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقصود بتوحيد الأسماء والصفات، وهذا سيأتي محل تفصيله في علم العقيدة، ولهذا إن يسر الله عز وجل لدراسة مثلا العقيدة الواسطية سوف يكون هناك تفصيل وتوضيح لمسائل وضوابط وقواعد هذا النوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، وما الذي حصل فيه من الإخلال والضلال والانحراف في المذاهب المنتسبة إلى الإسلام. طيب، إذن هذا نعود إلى الأصل، هذه المسألة الثانية وهي أقسام التوحيد الثلاثة وأدلتها. النقطة أو الفرع الثالث العلاقة بين أقسام التوحيد. الآن عرفنا أن هناك ثلاثة أقسام للتوحيد: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فهل هناك علاقة بينها؟ نقول نعم، توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. بمعنى الإنسان الذي يحقق توحيد الألوهية فهذا ما تأله لله إلا هو يعتقد أن له ربا خالقا مدبرا، ومن وحد الله في ربوبيته فهذا يستلزم أن يوحد الله في ألوهيته. ولهذا أقام الله عز وجل الحجة على المشركين بإقرارهم بتوحيد الربوبية. دائما من أساليب دعوة المشركين إلى توحيد الألوهية محاجتهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية. ولهذا مثلا سلطان أول أمر في القرآن يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، خطاب لهؤلاء بعبادته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال ماذا بعدها؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فالخلق هذا توحيد ماذا؟ توحيد الربوبية. فهو الآن يقول لهم: أليس أنتم تؤمنون أن الذي خلقكم هو الله؟ إذا كنتم تقرون وتؤمنون أن الخالق هو الله، فالذي خلقكم هو المستحق للعبادة، فكيف يخلقكم وتعبدون غيره؟ كيف يرزقكم وتعبدون غيره؟ كيف يحييكم ويميتكم وتعبدون غيره؟ هذا من أساليب دعوة المشركين في كتاب الله في القرآن، دعوتهم إلى توحيد الألوهية بإفحامهم بقضية إيمانهم بتوحيد الربوبية. ولهذا هذه الثلاثة لا بد منها. من أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات ولكن لم يعبد الله وحده، لم يفرده بتوحيد الألوهية، لم ينفعه ذلك كما لم ينفع المشركين. المشركون أقروا بهذين النوعين: توحيد الربوبية والأسماء والصفات في الجملة، وإن يعني كان ورد أنهم أنكروا الرحمن وهم يكفرون بالرحمن، لكن يؤمنون ببقية الأسماء. لا، مع ذلك لم ينفعهم هذا، فلا بد من إفراد الله بالعبادة ونفي الإشراك به والاستقامة على ذلك. وكذلك من عبد الله وحده ولكن اعتقد أن لأحد القدرة على النفع والضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، هل تنفعه عبادته؟ لو اعتقد إنسان أن شخصا ينفع ويضر وهو يعبد الله، هذا الرجل يعبد الله عز وجل لكنه يعتقد في فلان أنه ينفع ويضر، هل تنفعه عبادته؟ لا تنفعه. أحسنت، صحيح، لا تنفعه. وكذلك من أقر بتوحيد العبادة والربوبية لكنه عطل الله سبحانه وتعالى عن صفاته أو مثله بصفات خلقه، فهل تنفعه ألوهيته وربوبيته؟ الجواب لا. إذن الخلاصة التي لا بد أن نفهمها وأن نستوعبها جيدا، لأننا الآن في مقام التأصيل في قضية التوحيد، لا بد أن ندعو الناس إلى التوحيد. قبل أن ندعو الناس إلى التوحيد لا بد نفهم التوحيد ونعرف روابطه وحدوده ولوازمه وما إلى ذلك. فلا يصح لأحد توحيده إلا باجتماع هذه الأمور الثلاثة. هذه الأمور الثلاثة لابد أن يوحد الله بأفعاله، وهذا توحيد الربوبية. لابد أن يوحد الله بأفعال العبد، وهذا توحيد العبادة. لابد أن يوحد الله بأسمائه وصفاته، وهذا توحيد الأسماء والصفات. لكن الرسل الذين بعثهم الله جاءوا بأي أنواع التوحيد؟ يعني دعوتهم وهدايتهم ومحاجتهم في أي أنواع التوحيد؟ نعم، توحيد الألوهية. صحيح، الجواب صحيح، توحيد الألوهية. ولهذا دائما دعوة الرسل كل رسول يقول: يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه الكلمة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هذه توحيد ماذا؟ توحيد الألوهية. توحيد الألوهية. لكن لماذا لم تكن دعوتهم في الربوبية؟ هل لأن الأمر سهل ولا يحتاج يعني لا يستحق الدعوة أو ماذا؟ لماذا لم تكن دعوتهم ومحاجتهم في قضية الربوبية؟ أي نعم صحيح، لأنهم مقرين به. وكون الإنسان تأتي إلى أناس مقرين به مفطورين عليه فلا تتبعهم إليه لأنها شيء متقرب، شيء متقرب. وإنما تكون الدعوة والمحاجة والخصومة فيما وقع الإخلال به، فيما وقع الإخلال به. نعم، كانوا مقرين ومؤمنين بتوحيد الربوبية ولهذا لم تكن دعوتهم في هذا الأمر، وإنما كانت دعوتهم وخصومتهم وجهادهم وقتالهم وإلى آخره في قضية العبادة وتوحيد الألوهية. وهذا ما سوف نتوجه إليه إن شاء الله بفهم تفاصيل توحيد الألوهية وما هو الأمور التي تخل به تماما أو تخل بكماله أو تقدح وتخدش فيه. كل هذا إن شاء الله سيأتينا في ثنايا الأبواب القادمة. طيب، هذه المسألة الثانية. ننتقل بعد هذا إلى المسألة المبحث الثالث وهو التعليق على النصوص. الآن فهمنا التوحيد، فهمنا التوحيد، نعود الآن إلى الباب ونربط النصوص بما سبق. انتبهوا معي، نعود إلى الباب. المثل يقول الشيخ ذكر كما قلت خمس آيات. الآية الأولى أول قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة هي التذلل لله بطاعته، التذلل لله بطاعته، هذا من حيث إطلاقها على الفعل الذي هو التعبد. وتطلق العبادة على المفعول الذي هو العبادات، يعني نقول الصلاة عبادة وفعل الصلاة هذا عبادة، فإطلاقها على الفعل هي التذلل لله مع المحبة والتعظيم. أما باعتبار المفعول فتعريفها كما قال شيخ الإسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. طيب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أعظم ما يعبد الله به، أعظم ما يطاع الله فيه من الأوامر ما هو؟ هو توحيد الله عز وجل. إذا كان هذا هو الغاية من خلقهم كان أمرا لا بد منه، فدلت الآية على وجوب توحيد الله وعدم الإشراك به. بعد أن عمل التوحيد وتفسير العبادة بالتوحيد هذا من باب اللازم، لأن العبادة لا تصح إلا بالتوحيد، أو نقول تفسير العبادة بالتوحيد باعتبار أهم الأفراد، لأن العبادة متكونة من أشياء أهمها وأولها وأولاها التوحيد، وإلا فالصلاة عبادة والصيام عبادة والزكاة عبادة والحج عبادة وإلى آخره. طيب، هذا الآية الأولى، واضح الوجه الارتباط لماذا أورد المؤلف هذه الآية في هذا الباب كما سبق. الآية الثانية قوله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دلت الآية على أن بعثة الرسل إلى الأمم جميعا بتحقيق أمرين، إثبات ونفي. الأول إثبات العبادة لله، وأعظم ما يتعبد الله به ما هو؟ أعظم ما يتعبد الله التوحيد. نعم، هو التوحيد صحيح. والنفي اجتناب عبادة غير الله، اجتناب عبادة غير الله. فلا يتم التوحيد إلا بهذين الأمرين، النفي المحض ليس بتوحيد والإثبات المحض ليس بتوحيد، وإنما باجتماعهما يكون التوحيد. قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت اسم مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد، وهذه اللفظة الطاغوت تطلق على الواحد والجمع وتطلق على المذكر والمؤنث. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، فهي لفظة واحدة تطلق على المفرد والجمع والمذكر والمؤنث. ما هو الطاغوت؟ نقل عن السلف أقوال كثيرة وآثار في تفسير الطاغوت، لكن يمكن أن ترد إلى معنيين. المعنى الأول أن الطاغوت هو الشيطان، والمعنى الثاني ما ذكره ابن القيم أن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. معبود كالأصنام، متبوع كالسحرة والكهان وعلماء السوء، ومطاع كالأمراء الخارجين عن طاعة الله. نعم. الآية الثالثة قال وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. القضاء هنا شرعي ديني، هناك قضاء نوعان، قضاء كوني وقضاء شرعي، والآية هذه في القضاء الشرعي. القضاء الشرعي يعني قد يقع وقد لا يقع، إنما بمعنى أمر وشرع ووصى ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء الله الشرعي، من الناس من امتثل ومن الناس من لم يمتثل. لكن أما القضاء الكوني فقضاهن سبع سماوات، هذا أمر واقع لا محالة، فهذا هو الفرق. هذه الآية دلت على أن إفراد الله بالعبادة أمر مأمور به شرعا، فيجب امتثال هذا الأمر. وهذه الآية هنا بعدها في سورة الإسراء تضمنت عدة مأمورات جاء أولها التوحيد، فدل على أنه أهم المهمات وأوجب الواجبات. الآية الرابعة قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وجه الارتباط هذه الآية أنها أمرت بعبادة الله واعبدوا الله، هذا فعل الأمر والأمر يفيد الوجوب، وأعظم ما يعبد الله به هو التوحيد، ونهت عن الشرك، ونهت عن الشرك ولا تشركوا به شيئا، والأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم. وهذه الآية في سورة النساء تسمى آية الحقوق العشرة، أول هذه الحقوق حق الله وهو التوحيد، فدل هذا على أنه أهم المهمات وأوجب الواجبات، أهم المهمات وأوجب الواجبات. الآية الخامسة قوله سبحانه وتعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وهذه الآية في سورة الأنعام قال عنها ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. وجه الارتباط هذه الآية بالباب، نقول دلت الآية على أن الله تعالى حرم الشرك به، جاء هذا التحريم بلفظ التحريم الصريح أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ما هو هذا الشيء؟ أولا أن لا تشركوا به شيئا، وقوله شيئا هذه كما يقول أهل العلم نكرة في سياق النهي، لا ناهية، وشيئا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، فيدخل في هذا جميع أنواع الشرك الكبير والصغير. مفهوم الآية ولازمها وجوب توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة، وجوب توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة. طيب هذه الوصية كما قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، ليس المراد أنها وصية مكتوبة مختومة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب وصية في ورقة أو في رقعة ويختم عليها بختم ويضعها في بيته أو عند أحد من أهله، لا. ولهذا سئل علي رضي الله عنه هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، والذي فلق الحبة وضرى النسمة. وإنما رأى ابن مسعود أن هذه الآيات جامعة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن كل آية من هذه الآيات الثلاث ختمت بقوله ذلكم وصاكم به، ذلكم وصاكم به، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون لعلكم تتقون ولعلكم تذكرون. نعم، ولعلكم تذكرون. نعم. وهذا الأثر أثر ابن مسعود رواه الترمذي في جامعه، ولكن بلفظ من سره أن ينظر، من سره أن ينظر إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد صلى الله عليه وسلم فليقرأ هذه الآيات. وأما باللفظ الذي ذكره المؤلف من سره أن ينظر إلى وصية محمد فهذا أخرجه البيهقي في شعب الإيمان طيب النص الأخير هو الحديث حديث معاذ رضي الله عنه. الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وجه الدلالة من الحديث أنه دل في قوله حق الله على العباد، والحق هو الواجب، الحق هو الواجب، وقوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. فدل هذا الحديث على أن توحيد الله وإفراده بالعبادة وعدم الشرك به شيئا هذا واجب على العبيد وحق لله تعالى عليهم، ولا بد أن يوفوا بهذا الحق وأن يقوموا به. وهذا الحديث مرتبط ارتباط وثيق بالباب. طيب قول حق العباد على الله، هل هو حق مستحق للعباد؟ لا، هذا حق أوجبه الله على نفسه، حق أوجبه الله على نفسه تفضلا وتكرما ولم يوجبه العباد، كما قال القائل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. نعم، هذا ما يتعلق بهذا الحديث. الخلاصة أيضا، نختم بخلاصة ما يتضمن هذا الباب. المؤلف رحمه الله تعالى أراد من هذا الباب وما تضمنه من النصوص تقرير عدة أمور. الأمر الأول أن التوحيد هو الحكمة في إيجاد الثقلين، التوحيد هو الحكمة في إيجاد الثقلين الجن والإنس، دل على هذا الآية الأولى، الآية الأولى. الأمر الثاني أن التوحيد هو الحكمة في إرسال الرسل، الحكمة في إرسال الرسل. ما هو الدليل على هذا؟ الآية، أي آية؟ نعم، الآية الثانية، نعم الآية الثانية صحيح. الأمر الثالث أن التوحيد هو أوجب الواجبات، أن التوحيد هو أوجب الواجبات، ودل على هذا عدة آيات. الآية الثالثة وأيضا الآية الرابعة وأيضا نعم الثالثة والرابعة صحيح، وأيضا الآية الخامسة صحيح، الآية الخامسة، الآية الثالثة والرابعة والخامسة دلت على هذا. الأمر الرابع أن ضد التوحيد وهو الشرك أعظم المحرمات، أن ضد التوحيد وهو الشرك أعظم المحرمات، دل على هذا الآية رقم كم؟ الآية الخامسة، نعم صحيح الآية الخامسة. الأمر الخامس أن التوحيد هو حق الرب على العباد الذي افترضه عليهم، أن التوحيد هو حق الرب على العباد الذي افترضه عليهم ولا يقبل منهم سوى، دل على هذا هو حديث معاذ، حديث معاذ رضي الله عنه. الأمر السادس أن حقيقة التوحيد وتفسيره عبادة الله وحده لا شريك له. إذا قيل لك ما هو التوحيد؟ فسر لي التوحيد، توحيد الألوهية، باختصار هو عبادة الله وحده لا شريك له. ما الدليل على هذا التفسير من هذا الباب؟ الآية الرابعة وأيضا أحسن الحديث، حديث معاذ رضي الله عنه، الآية الرابعة هو حديث معاذ رضي الله عنه. طيب هذا ما يتعلق بهذا الباب، وبهذا نكون انتهينا من شرحه ودراسته. خلاصة ما تضمنه هذا الباب أعيد، كان الكلام فيه في ثلاثة مباحث: المبحث الأول مقصود الباب وموضوعه العام، المبحث الثاني المباحث الموضوعية وفيها عدة مسائل، الأول معنى التوحيد، وفي هذه المسألة ذكرنا عدة فروع: تعريف التوحيد في اللغة والاصطلاح، وهل ورد لفظ التوحيد أو ما اشتق منه في الكتاب والسنة، والأمر الثالث العلاقة بين التوحيد والعقيدة. ثم انتقلنا إلى المسألة الثانية أدلة التوحيد، وذكرنا أربعة أدلة. ثم المسألة الثالثة أقسام التوحيد، وتحدثنا في عدة نقاط أقسام التوحيد من أهل السنة، ثم بيان هذه الأقسام الثلاثة والأدلة عليها، وتحدثنا أيضا عن العلاقة بين أقسام التوحيد. ثم المبحث الثالث التعليق على النصوص وربطها بالباب، وتحدثنا عن الآيات الخمس وأثر بن مسعود، ثم حديث معاذ رضي الله عنه، ثم ذكرنا خلاصة لهذا الباب المهم الذي هو كالمقدمة والتوطئة لكتاب التوحيد كله. وقلنا إن مقصود المصنف وما ذكره من النصوص والأحاديث والأثر والمسائل يمكن أن نلخصه في ست نقاط، وهي هذه النقاط الست التي سبقت: التوحيد هو الحكمة في إيجاد الثقلين، التوحيد هو الحكمة في إرسال الرسل، التوحيد هو أوجب الواجبات، ضد التوحيد وهو الشرك أعظم المحرمات، التوحيد هو حق الرب على العباد الذي افترضه عليهم، حقيقة التوحيد وتفسيره عبادة الله وحده لا شريك له. هذه المسائل علينا أن نحفظها ونحفظ أدلتها، بهذا نكون عندنا قاعدة ثابتة، عندنا أصل راسخ ننطلق منه في علم التوحيد، ونستطيع أن نفهم التوحيد وندعو إلى التوحيد، وقبل ذلك نحقق هذا التوحيد في قلوبنا. نسأل الله عز وجل أن يعمر قلوبنا بالتوحيد، وأن يتوفانا موحدين، وأن يحيينا على التوحيد، وأن يحشرنا في زمرة الموحدين، إنه سميع مجيب.